مساء الخير، هذه الحلقة الرابعة من سلسلة أسرة محمد علي، وهي عن لحظة القمة في حكم هذه الأسرة اللي امتد 150 سنة من 1805 ل 1952. ال 150 سنة دول لا شك كان فيهم لحظات علو عظيم جدا، وكان فيهم لحظات بعيدة تماما عن ذلك. لكن أنا في رأيي أنه اللحظة التقيلة اللي فعلا ممكن القول أنها لحظة القمة هي العشرينات والثلاثينات من القرن العشرين. واحد، لأن مصر وقتها ثرية جدا اقتصاديا وماليا، مش بس ثرية في المطلق يعني. أول سبب، بدون الدخول في تفاصيل كتير جدا لأنه الاقتصاد أحيانا بيبقى دمه تقيل على قلب ناس كتير يعني، أنه حمل الدين على مصر اللي كان تقيل قوي في الفترة اللي توقفنا عندها في الحلقة السابقة، نهايات حكم الخديوي إسماعيل، الدين كان كبير قوي، وكان في 1880ات 1890ات بياخد تقريبا 70-80% من واردات الدولة المصرية كلها، سواء في دفع أصل الدين أو في دفع فوائد الدين. يعني خدمة الدين على بعض كانت بتاخد يمكن 3/4 كل واردات الدولة المصرية. لكن الوضع تحسن جدا لأسباب كثيرة. مع بدايات 1920ات خدمة الدين المصري نزلت تقريبا 10-12%، فده إدى براح كبير قوي للدولة المصرية. السبب الثاني إنه مصر في العشرينات والثلاثينات ثرية جدا، إنه صادرات مصر وقتها، القطن طبعا أهم صادرات، أهم شيء بيصدر من مصر، لكن كان في غيره أشياء أخرى أكبر وأهم وماديا أكتر من واردات مصر وقتها، مش في كل سنة لكن في أغلب السنوات. والسبب برضو بسيط، إنه التعداد السكاني المصري وقتها نسبيا قليل، وأغلب أهل مصر ساكنين في دلتا النيل في صعيد مصر، والحياة وقتها في هذه في الأرياف كانت سهلة، ما كانش فيها استهلاك كبير، ما كانش فيها الدلع اللي كان موجود في المدن المصرية الكبيرة، فالصادرات أكتر من الواردات. بالإضافة إلى ذلك، مصر دخلها فلوس كثيرة جدا، ثروات كبيرة قوي في الفترة اللي أعقبت إسماعيل باشا، جزء منه بسبب الأشياء الجميلة اللي عملها إسماعيل اللي تحدثنا عنها في الحلقة السابقة. لكن بالذات في العقد الثاني من القرن العشرين اللي هي فترة الحرب العالمية الأولى، هربت ثروات كتير جدا من أوروبا وقتها. طبعا الجزء الأكبر من هذه الثروات ذهب إلى أمريكا، لكن في منطقة جنوب أوروبا، جنوب البحر الأبيض المتوسط يعني حوض البحر الأبيض المتوسط، أغلب الثروات اللي ذهبت لهذه المنطقة جاءت إلى مصر، لأن مصر وقتها زي ما تكلمنا في الحلقة اللي فاتت هي المكان الأثقل والأغنى والأحلى، ففي فلوس كتيرة جدا دخلت مصر في هذه المرحلة، خلت في ثراء. وبالإضافة إلى ذلك، أنه أسواق المال المصرية وقتها تقيلة قوي، طبعا أهمها بورصة القطن، لكن مش بس بورصة القطن، لكن المهم انه اسواق المال كان مش بس هوت ماني، يعني مش بس فلوس داخله وخارجه بمنتهى السرعه، لكن ده بالاضافه الى ذلك كان في ثروات موجوده ممثله لبنوك استثماريه كبيره، ممثله لبيوت تجاريه كبيره موجوده في مصر وليها مكاتب وليها ناس، ففي كاش وكاش من عملات تقيله من ضمنها طبعا الجنيه المصري. فباختصار العشرينات والثلاثينات فتره كانت فيها مصر ثرية جدا. السبب الثاني انه هذه الفترة العشرينات والثلاثينات من القرن العشرين هي لحظة القمة في حكم أسرة محمد علي، انه الوضع السياسي لهذه الأسرة داخل مصر كان افضل كثيرا من الاربعين سنة اللي قبل ذلك، لان نهايات عصر الخديوي إسماعيل، بدايات عصر الخديوي توفيق، دخول بريطانيا مصر واحتلالها لمصر خلق مشاكل كتيرة جدا في مصر، ومن ضمن هذه المشاكل صراعات ما بين أسرة محمد علي ومجموعات سياسية ترى في أسرة محمد علي أنها متعاونة مع الإنجليز، متعاونة مع الوجود الغربي في مصر. طبعا طبعا أشهر هذه الابيسودز، هذه الحلقات الصراع دي، كانت ما بين خديوي توفيق ومجموعة من كبار ضباط الجيش المصري بقيادة أحمد عرابي باشا، لكن دي قصة تانية. لكن المهم يعني أنه كان في صراعات ما بين الأسرة الحاكمة وقتها وعدد من المجموعات السياسية. استمرت هذه الصراعات على الأقل 25-30 سنة، بالإضافة إلى ذلك أنه الفترة 1880s 1890s العقد الأول من القرن العشرين كان فيهم صراعات داخل أسرة محمد علي على وراثة الحكم. كل القصص دي قلت قوي يعني، خفت حبتين ثلاثة مع نهاية الحرب العالمية الأولى، مع 1919-1920. وفي العشرين سنة اللي أعقبوا ذلك كان في ثبات، كان في ثقل لهذه الأسرة مقارنة بالأربعين سنة اللي قبل ذلك. بالإضافة لده، الوضع السياسي لأسرة محمد علي في الإقليم في المنطقة كان أيضا في 1920s 1930s أفضل كتير من الأربعين سنة اللي قبليهم، لسبب بسيط للغاية. إن الملكية المصرية وقتها بقالها 120 سنة موجودة، كل ما حولها من نظم سياسية كان لسه جديد. يعني مثلا الملكية السعودية وقتها ما كانتش موجودة لسه، كان الأمير عبد العزيز آل سعود، فيما بعد الملك عبد العزيز آل سعود، كان لسه في طور تكوين الدولة السعودية الحديثة، في مرحلة السيطرة على الجزيرة العربية. كان البيت الهاشمي، الهاشميين بيخرجوا من الحجاز، وفي مفاوضات وحوارات مع البريطانيين من أجل إنشاء ممالك هاشمية، في الأول في سوريا ثم في الأردن ثم في العراق. لكن الممالك الهاشمية أيضا لسه في بداية تكوينها، بداية تشكيلها. المملكة السنوسية في ليبيا كانت موجودة لكن كانت على قد حالها قوي يعني. كان في مملكة قديمة تقيلة عريقة جدا في المغرب، لكن بحكم أنه ما كانش في وسائل اتصال، وبحكم أنه الحكم الفرنسي كان موجود في كل المغرب في هذه المنطقة، أراد قطع سياسي وثقافي ما بين المغرب وبين المشرق. وطبعا ما كانش في وسائل اتصال، الراديو كان لسه في أوله، فالمغرب كان بعيد أوي. ففي كل منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، مصر، الشام، الجزيرة العربية، في كل هذه المنطقة الملكية المصرية في العشرينات والثلاثينات هي الملكية الأثقل، الأعرق، وطبعا الأغنى. ما عدا أنه برضو فترة العشرينات والثلاثينات من القرن العشرين كان تعامل أسرة محمد علي مع القوى الكبيرة قوي في العالم وبالذات بريطانيا وأمريكا تعامل سهل نسبيا على أسرة محمد علي، لأن بريطانيا طلعت من الحرب العالمية الأولى برهاقة للغاية، برهاقة جدا، فمش عايزة وجع دماغي يعني، عايزة إلى حد ما أنها تبتعد، تشيل هم من عليها لبعض المستعمرات المقاطعات اللي كانت عاملة لها مشاكل، ومصر من هذه المناطق. فكان في light hand light touch، كان في محاولة لتخفيف قبضة بريطانيا عن هذه المنطقة. بالذات أنه أهم القادة العسكريين لبريطانيا في هذه المرحلة وما قبلها، كيتشنر، ألنبي، بدوا كانوا في المرحلة دي ياخدوا مناصب سياسية، والناس دي حربت، الناس دي حربت حروب تقيلة قوي، وكانوا مدركين تماما، وده ظاهر قوي في الأركايفز، الأرشيفات البريطانية، إن هم بيقولوا للسياسيين في لندن إنه السلام وإعطاء هذه الشعوب نوع من الحرية أسهل لينا قوي، لينا كإمبراطورية بريطانية، أسهل لينا قوي في حكم هذه الشعوب. وفعلا ألنبي بالذات لعب دور مهم قوي في تخفيف اليد البريطانية عن مصر، فده ادى حرية حركة شوية، خلى أسرة محمد علي عندها قدرة ان هي تتنفس حبتين في تعاملها مع بريطانيا. في حالة امريكا، امريكا طلعت من الحرب العالمية الاولى غنية جدا، طبعا ناجحة للغاية، منتصرة، لكن على عكس التصورات وقتها، أمريكا لم تخرج لأوروبا، لم تخرج لآسيا، لم تأتي للشرق الأوسط طالبة النفوذ خالص. بالعكس، تراجعت وراء المحيط الأطلنطي، وراء المحيط الباسيفيك الهادي، لا تريد، مش عايزة مشاكل، مش عايزة وجع دماغ برضو مع كل العالم. ده بالعكس، رئيس أمريكا في هذه الفترة وودرو ويلسون راح طلع كده بمجموعة أفكار قائمة على نوع من حق تقرير المصير لدول العالم. طبعا الموضوع ما يهموش، لأن الموضوع في نهاية الأمر هو حوارات ما بين هذه الدول والإمبراطوريات الاستعمارية، بريطانيا، فرنسا. لكن الكلام بتاع وودرو ويلسون على حق تقرير المصير للشعوب اللي في أفريقيا وفي آسيا خلى صورة أمريكا أمام العالم صورة لطيفة للغاية. فتعامل أسرة محمد علي مع أمريكا كان تعامل لذيذ، تعامل بسيط يعني، لأن لا هذه الدولة الأمريكية برغم من النفوذ بتاعها، برغم الثراء بتاعها، لا هي جاءت إلينا طالبة النفوذ وقتها. بالعكس، والكلام بتاعها كلام لطيف عن حرية تقرير مصير وما شابه. فأسرة محمد علي أيضا بدأ يبقى لها علاقات مع أمريكا، ولكنها علاقات لطيفة ما فيش فيها عقد. فده أيضا خلى العشرينات والثلاثينات بالنسبة لأسرة محمد علي وعلاقاتها الخارجية فترة ظريفة جدا وفيها قوة لهذه الأسرة مقارنة بالأربعين سنة اللي قبليهم، اللي كان لبريطانيا يد ثقيلة جدا وأحيانا غليظة للغاية في هذه المنطقة، وكان لفرنسا أيضا يد ثقيلة جدا في منطقة الشام، وده كان له تأثيره برضو على أسرة محمد علي في مصر. النقطة الأخيرة بقى اللي خلت العشرينات والثلاثينات من القرن العشرين لحظة القمة للملكية المصرية الحديثة، هي إن كل الجمال اللي حصل في مصر في نهايات القرن التسعتاشر بدايات القرن العشرين، من تنوع ديموغرافي، من ثراء اقتصادي، ثراء مالي، ثراء ثقافي، من عمران، من جمال موجود في الفضاء العام، كل الحاجات الحلوة دي خلت المجتمع المصري مؤهل إنه يكون فيه المكونات الأولى الرئيسية كمان لبدايات ليبرالية سياسية حقيقية. ولذلك شفنا في بدايات العشرينات 1923 دستور مصري بجد يستحق كلمة دستور، وللمهتمين بالعلوم السياسية أو بالاجتماع السياسي عملية صياغة هذا الدستور والنقاشات والديبيتس كانت شيء رائع، يعني شيء لا يقل إطلاقا عن اللي حصل في عمليات صياغة دساتير في دول متقدمة جدا. يعني نتج عن هذا الدستور برلمان بجد، برلمان فيه تنوع، برلمان فيه ثقل، ونتج عن الاثنين تعامل ما بين الحكومات المتعاقبة في مصر في العشرينات والثلاثينات وهذا البرلمان، فيها فعلا checks and balances كما يقال، يعني فيها منافسة، فيها قدر من الحدود اللي بيفرضها البرلمان على الحكومة، فيها متابعة، فيها مراقبة. مش معنى ذلك انه الوضع السياسي في مصر وقتها كان عظيم ورائع، لا، كان في مشاكل عميقة كثيرة جدا هنتكلم عليها بعدين، لكن في العشرينات والثلاثينات كان في مصر بدايات ليبرالية سياسية حقة. كل هذه العوامل خلت في رأيي العشرينات والثلاثينات من القرن العشرين هي لحظة القمة في حكم أسرة محمد علي، وعليه لحظة القمة في تاريخ الملكية المصرية الحديثة.